الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى معنا سورتين من أجمل سور القرآن، معنا سورة مريم ومعنا سورة طه. احنا في الجزء 16، ومن أول الذي هنبدأ العد التنازلي لانتهاء رمضان. سريعا كده نبدأ نتكلم عن هاتين السورتين وما أراد الله سبحانه وتعالى منهما. سورة مريم أولا، سورة مكية ولا مدنية؟ سورة مريم هي سورة مكية. سورة مريم تجد أن من الملاحظ في سورة مريم، في حاجة كده ملاحظة في سورة مريم، هي الحديث عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وأكثر سورة ذكر فيها اسم الله الرحمن هي سورة مريم. سبحان الله، يعني اتكرر كتير جدا هذا الاسم من أسماء الله عز وجل في هذه السورة، اتكرر 16 مرة. اسم الله عز وجل الرحمن اتكرر في السورة 16 مرة. وأما ما يتعلق برحمة الله عز وجل فتكرر في السورة أيضا في مواطن كثيرة. يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده. فالسورة تتحدث عن الرحمة، السورة ستتحدث عن عطاءات الله سبحانه وتعالى ومواقف الناس من هذه العطاءات. السورة هتكلمنا على كيف للإنسان أن يستجلب رحمات الله عز وجل، وإزاي رحمات الله تتنزل على العباد، وإزاي عطاءات الله سبحانه وتعالى هتنزل عليك، وإزاي الإنسان مننا أو إيه موقف الإنسان من هذه العطاءات. ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم الآن معانا عن عطاءات الله وعن رحمات الله التي ينزلها الله سبحانه وتعالى. منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى قال: ووهبنا لهم من رحمتنا. فالرحمة من الله عز وجل هبة، الرحمة من الله عز وجل عطاء. وربنا هيورينا صور كثيرة جدا من رحماته ومن صور الهبات التي يعطيها الله عز وجل العباد. ومنها مثلا قول الله عز وجل: ووهبنا له من رحمتنا، شأن موسى عليه الصلاة والسلام، ووهبنا له من رحمتنا. هنجد أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى بيختم الصورة علشان محدش يظن أن اسم الله الرحمن متعلق بالعطاء. لا، ممكن اسم الله الرحمن، اسم الله الرحمن له صورتين: صورة العطاءات، صورة الهبات، صورة العطايا من الله عز وجل، ومن الجانب الآخر صورة الجلال، صورة العظمة، صورة الكبرياء، كما قال ربنا عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن، احنا بنتكلم الآن على جلال الله، على كبرياء الله، على عظمة الله، على جبروت الله. فربنا سبحانه وتعالى أيضا استخدم في نفس هذا الموطن ما يتعلق باسم الله الرحمن. يبقى إذن الآية السورة إنما تتكلم عن العطايا، تتكلم على الهبات، تتكلم عن رحمات الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على عباده. لو جينا نظرنا إلى عطاءات الله في سورة مريم، هنجد دايما أن العطايا أعطاها الله سبحانه وتعالى لصنفين من الناس. الصنف الأول هم أهل الطاعة، أهل العبادة، أهل القرب، أهل الفضل، أهل العلم، أهل الدين، هؤلاء الذين أنزل الله عز وجل عليهم من رحمته، هؤلاء الذين أنزل الله عز وجل عليهم من رحمته وأعطاهم من فضله وأعطاهم من كرمه. وفي بعض الأوقات ربنا يوضح لنا أن ممكن أنا سأعطيك أنت في الظاهر أن العطاء ده بالنسبة لك أنت شر وبلاء وسوء وشيء أنت مش عايزه، ولكن الله يعلم أن في رحمة عظيمة جدا للناس كما سيتبين لنا الآن. أول عطاء كان عطاء. وبعض أهل العلم على فكرة بيقولوا أن سورة مريم لا تتكلم عن العطايا، وإنما سورة مريم تتكلم عن أباء وأبناء. بعض العلماء قال ده لو جينا نتكلم على التفسير الموضوع لسورة مريم، إحنا نتكلم على الأباء والأبناء من حيث الصلاح والفساد. فالسورة بدأت بقصة زكريا عليه الصلاة والسلام، وأن الله سيمن عليه بيحيى، وربنا اتكلم عن مريم وأن الله من عليها بعيسى، والقصة اتكلمت عن إبراهيم وأبوه العاصي، صح؟ والقصة اتكلمت في النهاية على من نسب لله عز وجل الولد. فبيقول لك القصة بتتكلم عن أباء وأبناء، وبعضهم قال لا ده القصة بتتكلم على الرحمات وعلى العطايا من الله. ولو عايز تعرف حقيقة صلب الموضوع نقول الموضوع ماشي كده وماشي كده، ولكن ذكر الرحمات والعطايا كان من ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأشمل. قال الله سبحانه وتعالى في بداية السورة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذن هذه رحمة ستتنزل من الله عز وجل على عبد الله زكريا. ليه؟ ليه؟ طائع عابد، كان له حال مع الله، نبي من الأنبياء، عابد طائع قريب من الله عز وجل. قال: إذ نادى ربه نداء خفية. النداء الخفي ده كان في جوف الليل، وده يدل على لحظات الخفاء اللي بيقضيها العبد الصالح مع ربه عز وجل، زي ما كان لمريم كده اتخذت من دونهم حجابا، كانت بعيدة عن الناس عشان تعبد ربنا في وقت خلوتها. ربنا يذكر لنا الآن أيضا وقت الخلوة اللي كان بين زكريا عليه الصلاة والسلام وبين ربه، نفس المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هذا العبد الصالح اللي قلبه كان يعني إذا كان الشعر امتلأ بالشيب فإن القلب امتلأ بالحرص على الدين، بالحرص على الدعوة، بالحرص على دين ربنا سبحانه وتعالى. كانت دعوته: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي. يعني إيه خفت الموالي من ورائي؟ أي خفت عليهم. إن زكريا عليه الصلاة والسلام لما يموت مين اللي هيتولى أمر الدعوة من بعده؟ مين اللي هيتولى أمر هداية الناس من بعده؟ مين اللي هيدل الناس على الخير من بعده؟ مين اللي هياخد بإيدين الناس إلى ربنا من بعده؟ فكان ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا: وإني خفت الموالي من ورائي، مدى حرصه على الدين ومدى حرصه على الدعوة. قد إيه الأنبياء الواحد منهم سبحان الله رغم إنه أدى رسالته كاملة إلا إنه خايف من بعد ما يموت مين اللي هيتولى الدعوة، فكان بيقول: أنا عايز حد يتولى الدعوة من بعد يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني إيه يرثني ويرث من آل يعقوب؟ فلوس؟ فلوس؟ الأنبياء لا يورثوا، لا يورثوا. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه إيه؟ صدقة. دي من خصائص الأنبياء اللي بيسيبوا الفلوس اللي بيسيبوها من بعدهم ما بتكونش ميراث، إنما تروح لصدقات المسلمين، بتكون للمسلمين، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى هنا بيوضح إن الميراث الذي أراده زكريا عليه الصلاة والسلام إنما هو ميراث النبوة، إنما هو ميراث العلم، إنما هو ميراث الهداية، إنما هو ميراث الحكمة. فمن الله سبحانه وتعالى عليه، فقال ربنا تبارك وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني اسمه ده لم يسمى به أحد من قبل. طب تقول لي: طب وهو ايه اصلا اللي ايه اصلا الميزه انه في كده؟ ايه الميزه انه الاسم ده ما سماش بحد من قبل ذلك؟ هو الميزه مش في الاسم، ولكن الميزه في من سمى. الذي سمى زكريا هو من؟ الذي سمى ولد زكريا، اللي سمى يحيى مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سؤال: لماذا من الله على زكريا بالولد؟ ليه؟ العطايا من ربنا، ايه مفتاح العطايا؟ ايه مفتاح الخزائن؟ ربنا يوضح لك المعنى ده في سورة الانبياء: وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، المصارعة حركة جسد، وكانوا لنا خشعين دي حركة قلب. فكان ظاهرهم وبطنهم معلق بالله، يدعوننا رغبا ورهبا، يعني في وقت الرخاء بيعبد ربنا وفي وقت الشده بيعبد ربنا. اصل في بعض الناس بيعبد ربنا في وقت الشده وما بيعبدوش ربنا في وقت الرخاء، فربنا بيقول لك لا ده دول الامرين متساوي عندهم. سبحان الله. يبقى إذن أول هبة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لزكريا كانت الولد. بعد ذلك الولد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يحيى عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى من عليه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تمسك بالتوراة واعمل بما فيها. فيحيى عليه الصلاة والسلام لما تمسك بالتوراة وحفظها كما سيتبين لنا هو عنده 7 سنوات حفظ التوراة وعلم ما فيها، فكانت النتيجة انه برضو لما تمسك بالدين لما تمسك بربنا كانت النتيجة وآتيناه. ادي عطية جديدة من العطايا ربنا سبحانه وتعالى: يا زكريا اني ابشرك بغلام. هنا العطية اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ليحيى كانت: وآتيناه الحكم صبيا. يعني ايه الحكم؟ الحكمة. يعني ايه الحكم؟ العلم. يعني ايه الحكم؟ فهم التوراة. هو حفظها ففهمها الله سبحانه وتعالى له. وحنانا من لدنا. يعني ايه حنانا؟ رحمة. حنان هنا بمعنى الرحمة. من لدنا وزكاة. يعني ايه وزكاة؟ زكى الله عز وجل قلبه فليس فيه نفاق وليس فيه رياء، جعل الله عز وجل قلبه خالصا له. طب امتى ربنا سبحانه وتعالى اوصله لهذه المرتبة؟ لما تمسك بالقرآن، لما تمسك بالتوراة. وده يا ولادي انا دايما بقوله لكم، على قدر تمسكك بالقرآن يزكي الله قلبك، فلا يكون فيه رياء ولا يكون فيه نفاق ولا يكون فيه كذب ولا يكون فيه معصية ولا يكون فيه بعد عن الله. خلاص قلبك اصبح قلب زكي. ليه؟ بتمسكك بالكتاب. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وحنانا من لدنا وزكاة، دي الصفات الطيبة جعلها الله عز وجل في قلبه. ولم يكن جبارا عصية، دي الصفات السيئة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخرجها من قلبه. فكانت التزكية اللي ربنا زكى بها يحيى عليه الصلاة والسلام أنه وضع في قلبه الصفات الطيبة ونزع من قلبه الصفات السيئة. الأنموذج الثالث من عطايا الله عز وجل ذكر قصة مريم عليه الصلاة والسلام. ممكن في بعض الأوقات ربنا ذكر لنا قصة مريم كنموذج للعطايا علشان ربنا يقول لك ممكن ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يديك عطية أنت كارهها وأنت مش طايقها وأنت مش واخد بالك أصلا أن العطية دي هي الخير لك في الدنيا والآخرة. صح؟ ممكن في يوم من الأيام تخش في صفقة تخسر، تجيب صفقة كمبيوترات مثلا تخسر كلها، فأنت تبقى متضايق جدا. يا ابني ده الخير لك بس أنت مش واخد بالك، أنت مش شايف، انت مش شايف. ايه الخير؟ ان السيدة مريم اللي عرفت بالعلم وعرفت بالعبادة وعرفت بالطاعة واهلها اهل خير واهل فضل، ايه الحكمة ان هي تروح حامل بين ايدين بني اسرائيل؟ بني اسرائيل اصلا قوم بهت وبيحسدوا اي حد وبيتهموا اي حد. حد ممكن يقول لي ايه الحكمة ان هذه المرأة تحمل؟ فبالتالي هيطعن في عرضها ويطعن في شرفها ويطعن في عرض أبيها وأمها وفي شرف عيلتها كلها. ممكن تقول لي إيه الخير هنا؟ ربنا عايز يعلمنا إن ممكن في يوم من الأيام ربنا يسلبك حاجة معينة وأنت مش واخد بالك إن هو ده الخير. صح؟ أحد إخواننا الشباب كان مسافر دمياط، جاري، الاتنين دول متربيين معايا من إحنا صغيرين كده. واحد منهم مسافر دمياط، فالطريق طبعا كانوا برضو في رمضان والطريق طبعا زحمة وسفر والكلام ده، فقال لزميل الأخ ده كان اسمه محمد، قال لزميلي اللي اسمه حمادة ده: ما تيجي معايا تسافر معايا أهو نسلي بعض في الطريق. فقال له خلاص، واتفقوا مع بعض إن هم طالعين مع بعض. اتفقوا بالليل. تاني يوم الصبح زميلي اللي اسمه حمادة ده يجي له عزكم الله نزلة معوية، ترجيع مستمر وإسهال وتعب ومرض، ويا عيني كان في اليوم ده متصفي تماما. فمحمد بيعدي عليه: يلا اطلع معايا. يقول: لا مش قادر، انا تعبان، سيبني روح انت. فمحمد زميلي يتصل على واحد تاني ويروح معه، واحمد زميلي يقعد في البيت عشان كان تعبان. هي ساعة ويجي لنا اتصال، محمد فردت كاوتش خرجت من العربية فعدى الطريق التاني في معدية تريلا، فالعربية اتفرمت. فكان المرض اللي جاله ده عطاء ولا منع؟ خير ولا شر؟ حكمة ولا مش حكمة؟ رغم ان هو شيء انت مش بتحبه، شيء انت مش عايزه، ولكن كانت الحكمة بالغة ان انت هتنجو من الموت النهاردة. وعلى مثل هذا فاحكم. الله سبحانه وتعالى الان ارسل للسيدة مريم عليها السلام أرسل لها روحنا. أرسل، قال الله عز وجل: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الغلام ده هبة، يعني عطية، يعني حاجة كويسة. إيه الحاجة الكويسة؟ إن أنا أكون حامل ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. وبعد كده لما ترجع لأهلها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أنت ما كنتش فاجرة ولا كنت من النساء اللي هم والعياذ بالله كده. إيه اللي أنت عملتيه ده؟ وبدأت المطاعم، واليهود ما صدقوا حاجة زي كده، فبدأوا يطعنوا في السيدة مريم ويقعوا في عرضها وقالوا إن هي بغية من البغايا. إيه العطية هنا يا أولاد؟ إيه العطية هنا؟ هو ربنا بيعلمنا هنا إنه لأنه رحمن ممكن في يوم من الأيام يعطيك عطية بس أنت كرهها، ما أنتش عايزها، ولكن سبحان الله قد يجعل الله فيها خيرا كثيرا. في القرن السابع الثامن الهجري كانت الدولة الإسلامية وصلت للهند، فأحد ملوك الهند وكان يعني يدوبك على الحدود بين الهند وبين أحد الدول اللي كانت بتعبد بوذا، كان هذا الملك له وزير كل شيء يقول الخيرة فيما اختاره الله، كل حاجة يقول الخيرة فيما اختاره الله. الملك ده كان بيحب الصيد، كان الوزير دايما بيطلع معاه، فطلع في يوم من الأيام الملك ده بيصطاد والنبي يقول من تتبع الصيد غفل، أصابته الغفلة فبينسى، هو طالع يصطاد من عند الاستاد ففوجئ أنه لقى نفسه في صندوق وعمال يتتبع الصيد. فتتبع الصيد، ففي يوم من الأيام جاب غزالة فراح شواها بقى وريع المملكة بتاعته والأصل بتاعه، فهو بيقطع سكينة جرت على الصبعين دول، فالصبعين دول اتقطعوا. فقام الوزير بسرعة قال الخيرة فيما اختاره الله، كلمته المعروفة المشهورة، الخيرة فيما اختاره الله. أنت بتسخر مني، أنت بتستهزئ بي، ارموه في السجن. رموه في السجن. وبعد فترة طلع الملك برضه في رحلة صوت تانية، برضه نسى، بس المرة دي ما مشاش مسافة، يعني ده عدى على المملكة اللي جنبه، داخل المملكة اللي جنبه في عيد من أعياد الصنم بتاع بوذا. وفي العيد ده هم كل سنة بيتقربوا لبوذا إن هم يذبحوا واحد. فالنهاردة هم مش عايزين يذبح حد من أهل البلد، فلاقوا واحد غريب داخل القرية، هاتوه امسكوه، مسكوه، يلا ده اللي نذبحه البوذا. فوضعوه، طبعا ما عرفوش ان ده الملك المسلم، فوضعوه على تمثاله لسه جايين علشان يذبحوه. فالراهب قال بس سيبوه، ده عنده 70 مقطوعين، وبوذا يشترط للقربان اللي يوضع لبوذا ان يكون كامل. فنجا بال70 اللي اتقطعوا، فرجع المملكة ودخل القصر وقال طلعوا لي الوزير. فطلع الوزير قال له انا الان علمت الكلمه اللي انت قلتها، ان الخير فيما اختاره الله. انا ال70 بتوعي اتقطعوا، فكان ده الخير اللي ربنا اختاره لي علشان انا انجو، فاديت قطعت، ولكن كان عطاء رغم ان الانسان مننا يكره حاجه زي كده. فسبحان الله، بس انا عايز اسالك، انا النهارده رميتك في السجن، فين الخيرة فيما اختاره الله بالنسبة ليك؟ انت ترميت في السجن وبعدت عن اهلك وسبت الوزارة، سبت الوزارة للسجن، والنهاردة اتبهدلت في السجن، ممكن تقولي فين الخيرة فيما اختاره الله؟ قال له ايها الملك، من يصاحبك في رحلات صيدك؟ من اللي بيكون معك في رحلات الصيد؟ قال له انت. قال فاذا كنت انت قد نجوت ايها الملك، فيا ترى من الذي سيكون قربانا من بعدك؟ فقال له انت. قال فكان السجن خير لي والخيرة فيما اختاره الله. هنا انا عايز افهم ايه الخيرة الان ان السيدة مريم النهاردة تكون في هنا لها غلام. ربنا يقول لنا ان دي رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، رغم ان الانسان يكره حاجة زي كده، انما هي رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وايه ورحمة منا. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام رحمة، رحمة ليه؟ كم من الناس أسلم على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، وكم من بني إسرائيل عاد إلى الله على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، كم من الدين جدد في الزمن اللي وكان فيه عيسى عليه الصلاة والسلام موجودا بين الناس، واخد بالك؟ فكان رحمة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عطايا الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ليه ربنا يعطي له كل هذه العطايات؟ آتني الكتاب، جعلني نبيا، جعلني مباركا أينما كنت. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل له الكلام ده كله؟ قال وبرا بوالدتي، لأن أنا كنت بر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لأنه كان بر بأمه. يبقى إذن عطايا ربنا سبحانه وتعالى لا تنال بحالك مع ربنا بس، لا ده وبحالك مع الناس كمان، وبحالك مع الناس كمان. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ونموذج آخر من النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطي فيها الإنسان. فذكر الله عز وجل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة إبراهيم مع أبيه اللي هو كان اختبار شديد جدا. زي ما قلت لك إن عطايا ربنا كلما كان عملك كبير، كلما كانت عطايا ربنا لك إيه؟ أكبر. كلما كان العمل اللي أنت عملته مع الله مميز، كلما كانت عطايا الله لك مميزة. وكلما تركت شيئا لله أعطاك الله عز وجل أفضل مما تركت. فاذكر الله تبارك وتعالى أن حال إبراهيم مع أبيه. وربنا سبحانه وتعالى يقول اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي. يا أبتي دي كلمة مليانة حنان ومليانة عطف ومليانة أدب ومليانة حب. الكلمة دي توضح لك قد إيه سيدنا إبراهيم كان بيحب أبوه، صح؟ قد إيه كان مرتبط بأبيه، قد إيه قلبه فعلا كان بيحبه قوي. يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مشاعر الحب ومشاعر الخوف، مشاعر الإشفاق على أبيه، فيقوله أنا خايف عليك جدا. ربنا ذكر لنا المقدمة دي علشان يقول لنا قد إيه إبراهيم كان متعلق بوالده، قد إيه إبراهيم كان بيحب والده، قد إيه إبراهيم كان عطوف على والده. فكانت النتيجة إن الأب اللي أنا بحبه قوي أم نظر إليه وأم قايل لي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. الرجم هنا معناه إيه؟ لا، ليس معناه هنا أنه يضربه بالطوب لحد ما يموته، ولكن الرجم هنا ورجم الشتم، رجم السب، هشتمك وهبهدلك، خد بالك، وهجرني مليا وامشي بعيد عني مش عايز اشوف وشك. ودي صعب قوي، وبخاصة لما يكون الولد بيحب ابوه قوي، لما يكون الابن بيحب الاب جدا ويفاجئ ان الاب بيتعامل معاه بهذه القسوة. والمسألة مسألة دين. فربنا سبحانه وتعالى الان بيذكر لنا الاختبار اللي اتحط فيه سيدنا ابراهيم. يا ابراهيم انت هتختار مين؟ هتختار والدك ولا تختار ربنا؟ سيدنا إبراهيم يختار مين؟ اختار ربنا. قال سلام عليك، تكملة لمشوار البر اللي سيدنا إبراهيم عمله مع أبيه. قال سلام عليك، مش كده بس، سأستغفر لك ربي، مش هنساك، رغم أن أنا همشي بس مش هنساك، رغم أن أنا ههاجر بس مش هنساك، هفضل طول حياتي استغفر ربنا ليك. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ولكن رغم حبي لك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أنا هسيبكم، ومش سايبكم عشان دنيا. أصل ممكن الابن يسيب أبوه عشان دنيا. كم مرة شفنا ابن ساب أبوه سافر إيطاليا وقعد 20-30 سنة هناك ما سألش فيه، سايبه عشان دنيا. سيدنا إبراهيم بيقول له أنا هسيبك بس عشان ربنا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فربنا يقول لك لأنه اختار ربنا، لأنه ترك شيء لله، فكان لابد أن احنا نعطيله. طب وإيه العطايا اللي ممكن ربنا يديها لإبراهيم؟ نعدها مع بعض. سيدنا إبراهيم ساب مين بس؟ وده هيسيب في قلب سيدنا إبراهيم وحشة وحزن وهم. فشوف ربنا بيقول فلما اعتزلهم، آية 49، آية 49 ربنا بيقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. خدوا بالكم معايا بقى من العطايا، أول هبة وهبنا له إيه؟ إسحاق ويعقوب. طب ليه ربنا يديله الأولاد؟ علشان يعوضوه عن فقد أبيه. مش أنت سبت أبوك لله؟ طب هديك إسحاق ويعقوب. مش كده وبس، وكلا جعلنا نبيا. ليه؟ مش انت كنت بر بوالديك؟ احنا نديك اولاد برضو انبياء عشان يكونوا برين بيك. ووهبنا لهم من ما انا بقولك، هي دي العطاءات. سورة مريم كلها بتتكلم على رحمات ربنا، على عطايا ربنا. ووهبنا لهم من رحمتنا. اهل العلم بيقولوا يعني ايه وهبنا لهم من رحمتنا؟ قالوا الرحمة من رحمتنا اي المال والرزق الحسن والذرية الطيبة. هو دلوقتي سيدنا ابراهيم لما يسيب ابوه ويروح مهاجر معه فلوس، فمن الله عليه بالمال. لما ساب ابوه لوحده من الله عليه بالذرية الطيبة ومن عليه بالرزق الحسن. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني ايه وجعلنا لهم لسان صدق عليا؟ كم وكيل وزارة مسك في المنصورة؟ كم محافظ مسك في المنصورة؟ يمكن بقى حضراتكم بقى كبار السن شوية عننا، الأكبر منا سنا، هم يعرفوا بقى محافظين أكتر مننا. بس حقيقة المنصورة لو سألنا أي حد هو في كم محافظ وضع بصمته في المنصورة لحد دلوقتي عارفينه؟ سعد الشربيني؟ مين تاني؟ فخر الدين خالد؟ مين تاني؟ طب والباقي راح فين؟ طب السؤال بعد 50 سنة كمان فخر الدين خالد وسعد الشربيني حد يفتكرهم؟ طب بعد 100 سنة؟ شفت أصل حاجة. فربنا بيقول لإبراهيم: يا إبراهيم بسبب اللي أنت عملته، لأن اللي أنت عملته محدش ينساه، ذكرك باللي أنت عملته هيفضل موجود لقيام الساعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ميت من كم سنة؟ آلاف السنين، ومع ذلك السيرة الحسنة ما زالت موجودة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. عطايا جديدة. وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. اسمع اللي جاية دي، ها؟ ما سورة مريم كده كلها هبات وعطايا. ووهبنا له من رحمتنا، ها؟ طب ايه الهبة في كده؟ ايه العطية في كده؟ اعظم هبة، اعظم نعمة ان ربنا يديك واحد صاحبك تحفظه مع بعض القرآن. اعظم هبة ان ربنا سبحانه وتعالى يعرفك على واحد ياخد بيديك لربنا. اعظم هبة ان ربنا يديك واحد يساعدك على طاعة ربنا. فربنا بيقول ان اعظم هبة من بيها على سيدنا موسى ان ربنا قالش التوراة او اداله العصا او الكلام ده، ولكن قال: ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون. ايه؟ علشان يقيموا الدين مع بعض. قال الله سبحانه وتعالى: اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ها؟ واجعل لي ايه؟ وزيرا من اهلي هارون اخي. ليه يا رب؟ ها؟ اجدد به ازري، ونحن واقفين قدام فرعون، ها؟ واشركه في امري عشان نربي الامة مع بعض. كي و فربنا بيقول له: انا اديتك اللي انت كنت عايزه. ليه؟ علشان تعبدني مع بعض. فأعظم هبة وأعظم نعمة أن ربنا يختار ليك واحد صاحبك يعينك على طاعة ربنا. يقولك تعالى نروح نصلي في مسجد بجوز، مش يقولك تعالى نروح نقعد على القهوة. واحد صاحبك يدلك على ربنا مش يدلك على الشيطان. فكان من أعظم الهبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أخاه هارون النبي. ثم بعد ذلك يذكر الله: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ها؟ الهبة هنا بقى إيه لإدريس؟ إيه؟ ورفعناه إيه؟ مكانا عليا لإدريس. أما إسماعيل فربنا سبحانه وتعالى اصطفاه ليكون رسولا وليكون نبيا. قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. فيذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الهبات وبعد هذه العطايا وبعد هذه الكرامات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم بها هؤلاء، ذكر الله تبارك وتعالى في آخر سورة صنفا آخر من الناس. بس الصنف الأول ما تنساش إن الصنف الأول ده ربنا اداله العطايا والهبات لأنه كان طائع ولأنه كان عابد، ولما جات له الهبات وجات له العطايا ربنا رفع أيضا من شأنه إيه؟ أكتر وأكتر، صح؟ الأنموذج الثاني: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مال ولدا. هذه الآية نزلت في العاص بن وائل. العاص بن وائل ده أبو مين؟ أبو سيدنا عمرو بن العاص. العاص بن وائل كان من صناديد قريش اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالمال، ومن عليها بالأولاد، ومن عليها بالمكانة العالية في قريش، ومن عليها بالعطايا. العطايا دي ذل لها وخضع، ذل لربها وخضع، أطاع الله، أسلم، لا ده تكبر، ده اغترش، وقال لا أوتين مالا وولدا. يوم القيامة أسألنا ربنا اداني لأنه بيحبني. لا، مش كل عطايا من ربنا سبحانه وتعالى بتبقى خير، ممكن عطايا في بعض الأوقات بتكون استدراش. عشان كده ربنا قال لنا إيه، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم إيه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا ها أخذناهم بغتة. النبي في الصلاة الآية فبيقول إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه صدراش. لو في يوم من الأيام لقيت واحد عاصي وربنا عمال يديله فاعلم أن ده إيه صدراش، ربنا بيستدرجه. خدت بالك؟ طيب، فيذكر الله سبحانه وتعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ويأتينا فردا. يبقى إذن سورة مريم هي بتتكلم عن محور أساسي، هو محور الإيه؟ الرحمات، العطايا، الهبات من الله سبحانه وتعالى. فربنا قال لنا إن العطايا والهبات والرحمات دي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده اختبارا. فذكر لنا صنف كبير من الصورة من الناس، من أهل الطاعة، من أهل العبادة، من أهل الإيمان، الناس دي اللي نظرت إلى رحمات ربنا سبحانه وتعالى فاستجلبوها بطاعته وسخروها في طاعته فأدام الله عز وجل عليهم نعمته. وأما الصنف الثاني فده الصنف اللي والعياذ بالله اغتر بنعم الله، عصى الله، ابتعد عن طاعة الله، وسخروا نعم الله في معاصي الله، فسلبهم الله هذه النعم وعذبهم في الدنيا ويعذبهم فين؟ في الآخرة. ومن خلال الصورة تتنزل أيضا الآيات التي تتكلم عن يوم القيامة. إيش معنى الآيات تتكلم عن يوم القيامة؟ بدءا مثلا من آية مثلا إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى مثلا آية 39 و40 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والآيات مثلا قول الله سبحانه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا إلى آخر الآيات. ليه؟ علشان ربنا يقول لنا خذ بالكم، خذ بالكم إن يوم القيامة هتقفوا بين إذن ربنا سبحانه وتعالى، وإذا كانت فيه هبات وعطايا في الدنيا ففيه هبات وعطايا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، صح؟ يعني وإن منكم إلا واردها، كل يوم القيامة يعد على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. بس يا رب ده الصراط ده رفيع قوي ودقيق قوي وحد قوي، مين اللي هيعدي؟ فيذكر الله سبحانه وتعالى صور من صور رحماته في الآخرة، قال ثم ننجي الذين اتقوا. هنمن عليهم بالرحمات وهنخليهم يعدوا الصراط. طب هيعدوا الصراط ليه؟ لأنهم كانوا في الدنيا من أهل الإيه؟ من أهل العبادة. فربنا عايز يربطك في صورة مريم بعبادته، بطاعته، بالقرب منه، ويقول لك طول ما أنت قريب هتكون نتيجة أن رحمات إيه؟ هتتنزل، الهبات من الله هتتنزل، العطايا من الله هتتنزل. إنما لو بعدت في يوم من الأيام خد بالك، لا تلوم إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك. ربنا عايز يوضح لنا في سورة مريم خد بالك اوعى في يوم من الأيام تغتر بالطاعات، تغتر معذرتي، تغتر بالعطايا زي ما أهل مكة اغتروا. بص كده للآية رقم 73 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أهل مكة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اللي ادينا لهم الفلوس وادينا لهم العطايا وخليناهم سادة الناس، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين أمنوا، لما بينظروا لصهيب وعمار وخباب ينظروا للفقراء يبصوا لهم كده فيقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ظنوا أن عطايا ربنا تدل على دخول الجنة يوم القيامة، ظنوا أنهما أحسن طالما هما ربنا ادالهم فلوس كتير أنهما كويسين. لا، مش هو ده المقياس، مش المقياس أن ربنا ادالك فلوس كتير تبقى كويس. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ربنا يقول لنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يوم القيامة هيعرفوا كويس جدا إن ما كانتش العطايا هي الأساس. أغنى أغنياء العالم دلوقتي مسلمين ولا كفار؟ مش مسلمين، كفار. فمش هو ده المقياس، ولكن المقياس الحقيقي هو إيه؟ أنت عبادتك مع ربنا أخبار إيه؟ حالك مع ربنا سبحانه وتعالى أخبار إيه؟ ماشي يا أولاد؟ طيب، سورة طه. سورة طه أيضا من الصور المكية، وسورة طه أنا بحس دايما أن هي صورة مكملة لمريم. سورة طه بتتكلم معانا على أن الدين مش عذاب، أن الدين مش شقاء. بعض الناس بيظن، أو مثلا بنت من البنات ممكن تظن أن الحجاب خنقة وتجديد. بعض الشباب النهارده للاسف يظن ان التزامه بالصلوات الخمسه في المسجد ان دي خنقه وان ده تشديد يعني بعض الناس يظن ان التقيد باحكام الله عز وجل شقاء. اصل احنا لو طبقنا شرع ربنا سبحانه وتعالى ده احنا نضيع. بعض الناس بتظن ان احنا لما بنطبق اوامر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ده الضياع. فجت سوره طه عشان تقول لك خد بالك ان سعادتك اذا كان ربنا اتكلم على العطايا الدنيويه في سوره مريم، فربنا بيتكلم على الايه العطايا الروحيه في سوره طه. ربنا وضح لنا سوره طه ان سوره طه ارتباطك بالدين مش شقاء، ارتباطك بالعباده مش شقاء، ارتباطك بالله مش شقاء، ولكن الشقاء الحقيقي انك تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. صح؟ وده ورد في السوره في عده نقط. تعالوا كده بصوا معايا كده في الآية رقم 2، قال الله سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن. اوعى في يوم من الأيام تظن إن التزامك بالدين شقاء، ولكن حقيقة بعدك عن الدين هو الشقاء. هات لي كده بسرعة آخر الصورة عشان أقول لك أدي أول الصورة وأدي آخر الصورة، ووسط الصورة بيتكلم على المعنى ده. هات لي كده آخر الصورة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. يبقى الشقاء بقى على مين؟ على من ضيع أوامر الله، على من غير دين ربنا سبحانه وتعالى، على الإنسان اللي وضع دين ربنا ورا ظهره. بعض التجار هو تعاملاته ربوية ويقول لك أنا لو ما تعاملتش كده مش هعرف أبيع ولا هعرف أشتري، وبعدين أنا لو التزمت بالمنهج اللي أنت بتقول عليه منهج ما فيش ربا يبقى أنا كده ضايع ضايع. ومن الامهات تقول لي بنتها مثلا ايه، بنتها منتقده، تقول لها بصي والله ما انت متجوزه طول ما انت كده. لا لا، ما انزلنا عليك القران لتشقى. طول ما البتاعه دي في وشك انسى انك تشتغل. لا، ما انزلنا عليك القران لتشقى. انك توقف التاكسي بتاعك وتنزل تصلي ساعه الصلاه لما سمعت الاذان تقول ده تضييق في رزق، ما انزلنا عليك القران لتشقى. انك تقفل المحل وقت الصلاه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. بعض الناس يظن لما اقفل المحل ساعه الصلاه انا بضيع على نفسي في الرزق. لا لا، ما انزلنا عليك القران لتشقى. ربنا ما انزلش الدين علشان نشقى. في اول الصوره ربنا يقول لك هي مساله واضحه، ما انزلنا عليك القران لتشقى، ولكن الشقاء الحقيقي انك تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. وضرب الله لك مثالا في الصوره بانسان ترك امر الله عز وجل مره. قال الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. خد بالك من كلمة الشقاء هنا جت كم مرة في الصورة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فكانت النتيجة وعصى آدم ربه فغوى، وكانت النتيجة قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ادي ادم عليه الصلاه والسلام، ربنا قال له اوعى في يوم من الايام تسمع كلام الشيطان، لانك لو سمعت كلامه هتشقى. انت في الجنه لو خرجت منها هتشقى. الجنه ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكانت النتيجه خرج ادم من الجنه وذاق من شقاء الدنيا وتعب الدنيا ونصب الدنيا وهم الدنيا. امتى؟ لما عصى الله. فكان الشقاء هنا ملازم للايه؟ ملازم المعصية. عرفت ليه ربنا ذكر ليك قصة آدم هنا؟ طب تقول لي يعني خلاص كده سيدنا آدم؟ لا يا حبيبي، لا، ما هو ربنا قال لآدم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، أنا هنزل لكم بقى البينات وهنزل لكم الهدى، فمن اتبع هداي ها فلا يضل ولا أشقى. طب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الشقاء هنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ فإن له معيشة ضنكا. الضنك هنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا، في الاثنين، في الاثنين مع بعض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك الاثنين، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، هذه بقى بتاعت الآخرة، ونحشره يوم القيامة إيه؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا ها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى أول الصور بيقول لك مع ربنا ما فيش شقاء، مع ربنا ما فيش شقاء، مع منهج ربنا ما فيش شقاء، إنما مخالفة أمر ربنا يبقى لازم يكون في شقاء. وضرب الله لك أنموذج في الصورة بمين؟ بآدم عليه الصلاة والسلام. طب في نماذج تانية في الصورة؟ ده أكتر من تلتين الصورة في النموذج ده، نموذج موسى عليه الصلاة والسلام، نموذج إنسان المحب لربه الطائع أو ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن عطايا ربنا سبحانه وتعالى له كانت فوق الحصر. هات كده، قال الله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني، 29 39، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لأن الله يحبه. قال إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. تعرفين أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أم وضعته في البحر والصندوق فضل ماشي لحد باب القصر، ربنا بيقول وألقيت عليك محبة مني فلا يراك أحد إلا ويحبك. فرعون اللي كان بيقتل كل الأولاد لأنه عارف النبوءة اللي بتقول هيخرج ولد في هذا الزمان علشان يهد ملكك، لا، أول ما فرعون شافه حبه، زوجة فرعون شافته حبته، بس ربنا حرم عليه المراضع. أخته بقى بتقول هل أدلكم على ما يكفله، أنا عندي بقى اللي يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. فالذي رفع الهم والغم من نفسي عن موسى مين؟ هو الله، لأنه مع الله. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مصير اثنين، موسى عليه الصلاة والسلام الطائع العابد القريب من الله عز وجل وكيف أن الله نجاه، ويذكر الله سبحانه وتعالى حال فرعون وكيف أن الله أشقاه. قال الله سبحانه وتعالى آيات رقم 77 و78 و79، قال الله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف. ما احنا بنتكلم على الشقاء، والشقاء ده شيء نفسي وشيء دنيوي بحت، فربنا يقول لي موسى ما تخافش، لا تخاف لا تخاف لا تخاف درك ولا تخشى. وربنا يطمن برضو قلب موسى، لان زي ما قلت لكم الان احنا بنتكلم الان على الجانب النفسي لما تكون قريب من ربنا. قال هاتك برضو مسألة الخوف، قال الله سبحانه وتعالى اي 43 44 45 46، اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف. طب أنا النفسية اللي بتكون دايما وانت مع ربنا، قال لا تخاف إنني معكما، إنني معكما. سورة مريم عطايا مادية، سورة طه عطايا إيه؟ قلبية نفسية، هدوء نفسي راحة بال. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هات عندك آية 67، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. عطايا نفسية، اللي مع ربنا ما يخافش، اللي مع ربنا لازم قلبه يكون مطمئن، اللي مع ربنا لازم ربنا يربط على قلبه ما تخافش. شوف الخوف هنا الذكر كم مرة والشقاء الذكر كم مرة، لأن العطايا في هذه الصورة هي العطايا المتعلقة بالنفس والروح، طمأنينة النفس وانشراح الصدر. ما تخافش، انت مع ربنا يضيعك لا يمكن. وصلت؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كذلك أيضا من العطايا النفسية اللي ربنا مني بها على السحرة، قال الله سبحانه وتعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هنا يجي بقى التهديد، التهديد أنا بهددك، المفترض أن أنت إيه؟ تخاف، صح؟ ولكن سورة طه هي العطايا النفسية، طمأنينة النفس وانشراح الصدر. اللي مع ربنا ما يخافش، يبقى مطمن. ليه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ويخافوا بقى ويترعبوا، قالوا لن نؤثرك على ما. يا جماعة، الواحد مننا وبخاصة في وجود دايما إيه، لو في دولة بوليسية أو دولة فيها بتحكم بالقبضة البوليسية، الناس بتبقى مرعوبة وخايفة. فلو عسكري أمن دولة في يوم من الأيام وقفك، تبقى رجليك بتخبط في بعضها، صح؟ ده هم الآن مش واقفين قصاد عسكري أمن دولة، ده هم الآن واقفين قصاد مين؟ قصاد فرعون. الصحراء الآن واقفين قصاد فرعون، فرعون اللي كان ما بيرحمش. ربنا قال عنه إن فرعون على في الأرض، قالوا له أنت لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فتظن في يوم من الأيام إن إحنا ربنا يبقى موجود في جهة وإنت في جهة ونختارك؟ لن نؤثرك. وده زي ما قلتكم قبل كده، إن الإيثار إيثار بينه وبين بعضه، في إيثار أعلى اللي هو إيثارك لربك على نفسك وهواك. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اللي أنت عايز تعمله اعمله، إحنا ما نخافش. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الطمأنينة النفسية، طمأنينة النفس وانشراح الصدر، دي عطية من عطايا ربنا سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لأهل الإيمان. وده المحور الأساسي للصورة. وكانت النتيجة بعد ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، آية 80، ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المسألب لها قبلها معذرة، أي 77، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. برضو لا تخاف، لأن المسألة عطاء إيه؟ ها؟ يا جماعة إحنا دلوقتي واقفين قصاد البحر، فرعون ورانا والبحر قدامنا، ضرب موسى، عدي ما تخافش، ولا اللي معك يخاف، عدي. البحر يتقسم 12 طريق والناس تعدي ايه ده كده؟ لا تخاف، اللي مع ربنا لا يخاف لا يشقى. انت في الشغل وكيل الوزارة بتاعك عندك في الشغل امرك بحاجة غلط، قوله ده غلط، ده يعمل ويسوي، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى. سورة طه بتطمن قلبك، انت مع ربنا اوعى في من الايام تخاف، بل قلبك يتملى ثقة في الله، ايمان يقين. اللي مع ربنا ما بيضحش، اللي مع ربنا ما بيضحش. قال الله سبحانه: يا بني اسرائيل، 80 بقى، قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هنا ربنا بيوضح، طول ما أنت معايا ماشي صح إن شاء الله ما فيش خوف. وعطاءات ربنا المعنوية النفس وعطاءات ربنا المادية إن شاء الله تصلك. إنما لو في يوم من الأيام خلفت، لازم تكون فاهم كويس جدا إن ساعتها الرحمات بترفع وبينزل الغضب. قال الله: فيحل عليكم غضب من ربكم، فيحل عليكم غضبي. وقال لهم موسى أيضا آية 86: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم إيه؟ فأخلفتم موعدي. فأخلفتم موحدين. ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى سورة ثانية زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة مريم العطايا في الدنيا والعطايا في الآخرة، العطايا المادية، ربنا ذكر أيضا في سورة طه العطايا المعنوية في الدنيا وفي الآخرة. فذكر لنا صنفين من الناس زي ما ذكر لنا صنف بني إسرائيل في أول مرحلة من حياته لما كان طائع، قد إيه ربنا طمن قلوبهم وادالهم الراحة النفسية وطمأنينة البال. ربنا برضو بيذكر في الآخرة صنفين من الناس. قال الله سبحانه وتعالى آية 100: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عنه أي عن القرآن، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يعني إيه زرقا؟ ها؟ لا، يعني إيه زرقا؟ ده لون الوجه، لون الوجوه بتاعتهم سواد، والسواد ده بيبقى جاي منين؟ ايه؟ من شدة الهم. ربنا كان بيقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه ايه؟ من شدة هم وش السود، صح؟ فربنا بيقول إنه من شدة الهم يوم الأيام وشهم ايه؟ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفه ربي نسفا. طيب، طب وانتم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. طب وأهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل القرب والناس اللي كانت كويسة هتخاف؟ هيخافوا؟ حد يجيب لي آية من سورة طه تدل زي ما ربنا هيأمن النفسية بتاعت المؤمن في الدنيا هيأمن نفسية المؤمن برضو في الآخرة. هات عندك الآية رقم 112: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما. شفت الصورة تتكلم عن ايه؟ يبقى صورة مريم الآن صورة طه الاثنين بيكملوا بعض. صورة مريم بتتكلم عن العطاءات نهين المادية، صورة طه بتتكلم عن العطاءات النفسية المعنوية. أوروبا الآن يا إخواني، أوروبا الآن الدكاترة النفسيين فيها في كل حتة نظرا لكثرة ترددهم على الدكاترة النفسيين. أكبر نسبة تعاطي المواد المتعلقة بالاكتئاب والأمراض النفسية موجودة في أوروبا. أكبر نسبة انتحار موجودة في أوروبا. أكبر نسبة إدمان خمر علشان ينسى الهم اللي هو فيه موجودة في أوروبا. ليه؟ ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فأصبحت حياته شقاء. كنت قاعد مع أحد إخواننا من حديث الإيمان، هو هولندي، فبيقول لي أوروبا الآن ماشية في طريق من ثلاثة: إما الانتحار، وإما الحياة على الأدواء المهدئة، وإما الإسلام. وإما الإسلام. أذكر لكم موقف أختم بيه في العطاءات الروحية اللي ربنا بيديها الإنسان وبيديها له على قدر إيمانه وطاعته. الطائع تلاقي ربنا بيمن عليه بالصلاة بفتح المعاني فتلاقي حاسس بخشوع، ما هي دي عطايا. يقرأ قرآن فيتدبر آية فحاسس بعطايا. يقرأ آية يعيط، عطايا. يسمع في تروح فجسمه أشعر، عطايا. وإحنا بندي المسجد جاي لي حد من بلقاس، زوج وزوجته ومعاهم بنت 22 سنة نصرانية. البنت بتقول أنا مش مقتنعة بديني، في حاجات كتير غلط في ديني، في كذا وكذا وكذا، ذكرت شوية حاجات، بس الإسلام أنا سمعت أبونا زكريا بطرس بيقول حاجات على الإسلام برضه فمش مقتنعة بالإسلام، فلو قدرت تقنعني بالإسلام أنا مستعد أسلم. البنت جات لي ثلاثة أيام كل يوم كانت بتعرض 3 4 5 6 شبهات، كنا في الاوضه هنا كل يوم تعرض 5 6 شبهات ماشي. الحمد لله اجاب لها شبهات واحده في الثانيه، خلصنا دي تقول لي طب الشبهه دي، خلصنا دي طب الشبهه دي، فضلت ننتقل من شبهه لشبهه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرم. ثالث يوم كان عندها الشبهه رقم 20، فخلصنا الشبهات، لسه عندك شبهتين ضد الاسلام؟ قالت لي لا. قلت طب ايه اللي فاضل؟ قالت لي انت اللي تقول. قلت لها طب قولي وراي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله يا دكتور البنت بمجرد ما تلفظت بالشهاده احنا لقينا البنت في الاوضه هنا صويت وصريخ وبكاء، ومره واحده نزلت في الارض ساجده وقعدت تعيط، لدرجه احنا كان فينا حوالي 60 70 عامل شغالين بتاع بلاط بقى وبتاع نقاشه وبتاع مش عارف ايه، الكل حسب في حاجه، فالكل جاي ودخل الاوضه والبنت واقعه في الارض وعماله تصوت وتصرخ وتعيط وعياط وبكاء، كان مشهد والله كلنا عمالين نعيط يعني كلنا، كان انا شوف سبحان الله جسمي كله وقف الان، كلنا عمالين نعيط. هي فرحه البنت دي الان بتعيط ليه؟ البنت دي الان بتصرخ ليه؟ ده اللي احنا بنسميه بكاء الفرحه، بكاء السعاده. البنت دي كانت عايشه في شقاء بدنا وروحا، والان انت عارف واحد كان محبوس ظلم، كان محبوس ظلم واتعادت بإجراءات المحاكمة، ومرة واحدة القاضي بيقول حكمت المحكمة حضوريا بالبراءة، بتكون نتيجة حالة من الهستيريا الغير طبيعية، فرحة ده لأنه كان الجسم مسجون فالجسم ياخد راحته ففرحان. فتخيل بقى أن الروح قبل كده قبل نطق بالشهادتين كانت مخنوقة قوي، وفي مرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى أكرم وروح اتفتحت، خلاص السجن اتفتح وروح طلعت فانطلقت. وده اللي دايما بنشوفه مع كل حد بيدخل في الإسلام جديد، بيأسلم بمجرد ما يأسلم تلاقيه بكاء الفرحة حاجة لا يتخيلها إنسان. ليه؟ هي هبة من هبات الله عز وجل، رحمة من رحمات الله نزلت على القلب فالقلب فرح. فصورة مريم بتتكلم على عطايا الإيه؟ سورة طه بتتكلم على العطايا الروحية، العطايا القلبية. أنت مع ربنا ما تخافش، عشان كده ربنا قال لنا النفس مش هتطمئن لو هي مع ربنا، النفس هتشقى هي بعيدة عن ربنا. تلاقي النهاردة العصاة هم أكتر الناس عايشين حياة شقاء وبؤس، ليه؟ عشان بعيد عن ربنا. والواحد منهم لما بيلتزم وبيهتدي بيبقى ما شاء الله فرحان جدا وسعيد جدا، صح؟ فمع ربنا ما تخافش، مع ربنا اطمن. ربنا سبحانه وتعالى علق الحياة الطيبة اللي هي بتاعت النفس على حاجتين، إيمان وعمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، والذين أمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وإيه. فصلاح البال هبة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. صلاح البال انك تروح البيت تروح تحط دماغك كده على المخده تعرف تنام، ده صلاح البال، دي نعمه روحيه ربنا بيديها لك على قدر ايمانك وطاعتك، ما بتتشراش بفلوس. والله انا قعدت في مره مع واحد بيقول لي انا راس مالي معدي ال 120 مليون جنيه، يقول لي انا مستعد احط الان على الترابيزه 60 مليون جنيه بس اديني ساعه اروح احط دماغي على المخده اعرف انام. الحاجات دي ما بتتشراش، ولكن انما يجنيها الانسان من وراء طاعته لله سبحانه وتعالى. فعشان كده ربنا قال لك فمن اتبع هداي، ها؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري، ها؟ فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. وصلوا؟ عيشوا بقى النهارده مع سورة مريم وطه في التراويح، تحسوا ان انتوا يعني قدام رب فعلا اعطاؤه لا يتوقف، قدام رب كريم قوي. تحب ربنا قوي. وفي نفس الوقت تلاقيك بتهتد قوي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.